بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم تفسير وتأويل. هذا اللقاء يأتي مندرجا تحت لقاءات تترى تحت عنوان عريض كبير، آيات الصيام. أرحب في مطلع هذا اللقاء كالمعتاد بضيفي الدائم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم شيخ.
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
إذن أهلا بشيخنا، أهلا بكم وأهلا بمتابعتكم. الحديث وقف بنا عند قول الله جل وعلا في آية الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل، وذكر الله عز وجل قبله تبين الخيط الأسود الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني بدء الصيام. إذن لي أن أقف وقفة هنا مع من يظن بقاء الليل فيبقى يتعاطى مفطرا من المفطرات أيا كانت في بيته، كان يكون في ظلمة من الليل لا يعلم الوقت، لم ينتبه، تعاطى مفطرا، تبين له بعد انتهائه من تعاطيه ذلك لأي كان هذا المفطر أنه قد ظهر النهار. والتوجيه
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة لمن أكل أو شرب في طلوع الفجر مع طلوع الفجر أو بعده وظنه أن الليل قد بقي، نقول الأصل في الليل أنه باق ما لم يرفع في ذلك بيقين أو غلبة ظن. فإذا أكل الإنسان وظن أن الليل قد بقي ولم يخطر في باله أو شك بدخول النهار فأكله في ذلك صحيح ولا حرج عليه في هذا ولا يفطر. أما إذا أكل الإنسان وغلب على ظنه أنه قد أذن أو دخل الفجر وتعمد الأكل في ذلك مع وجود الغلبة أو اليقين فإنه قد أفطر في هذا. بعض الناس يبقى في ليل رمضان يأكل ولكنه لم يتأكد من قيام رمضان، من دخول رمضان، وذلك لشك بالتوقيت، وربما سمع مؤذن وظن أنه صارخا أو ظن أنه مثلا صدى لصوت بعيد أو نحو ذلك، وظن أنه مذياع ونحو ذلك، وأخذ يأكل ثم تفاجأ أن الوقت قد دخل من 5 أو 10 أو ربع ساعة. نقول هذا لا حرج عليه في مثل هذا، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، فجاء في ذلك الشك، والشك لا يرفع اليقين، وإنما اليقين هو الذي يزول بالشك. ففطره في هذا لا يقال به، بل يقال إنه في هذا إنه صيامه صحيح. عكس هذا المعنى بنفس الدلالة والقاعدة في هذا، أن الإنسان في نهار رمضان إذا ظن أو شك بغروب الشمس هل يفطر أو لا يفطر، نقول الأصل بقاء النهار، ويجب عليه أن يمسك وأن لا يفطر إلا بيقين. وذلك مثلا كأن يكون مثلا في السماء سحاب أو غيم، أو مثلا الإنسان يكون مثلا في بيته ويظن وراء الظلمة مثلا في النوافذ أو نحو ذلك وغلب على ظنه، أو ظن يقي أو استيقن أن الشمس قد غربت ولم تغرب، فنقول يقينه في ذلك زال، يقين في ذلك زال، ويقين بهذا زال بيقين آخر، وهو أن الأصل في ذلك هو النهار بقى النهار، ثم زال بيقين آخر وهو دخول الليل. لكن لو أنه شك ثم أخذ بشكه ولم يكن في ذلك غلب الظن أو يقين، وذلك حال الإنسان مثلا أنه مثلا في النهار ثم تلبدت السماء بالغيوم فشك بدخول الليل ثم أكل وثم بان أن الشمس قد ظهرت، نقول الإنسان في هذا على حالين: حالة أخذ بشك ولم يستيقن أو يغلب على ظنه، نقول يجب عليه القضاء لأنه قدم الشك على اليقين والأصل بهذا وقال النهار. الحالة الثانية إذا تيقن أو غلب على ظنه أن غروب الشمس قد تم، كالناس الذين يكون في البادية والقرى أو ربما ليس لديهم مواقيت أو مؤذنين كحال الإنسان في السفر، ثم أخذ يتناول ثم بان أن الشمس باقية وزالت الغيوم، نقول في ذلك أنه يمسك ما بقي، وما أكل على يقين أو غلبة ظن، ولا حرج عليه في ذلك ولا يجب عليه القضاء.
حتى مع توفر الطرائق الآن للتأكد من الساعات المؤقتات،
هو هذه هنا نتكلم في حال الإنسان ليس لديه سبيل للدليل على ذلك، وذلك أيضا في حال الإنسان مثل الذي ليس لديه ساعات في محل بعض الأحوال في سفره ونحو ذلك، أو مثل الإنسان الذين يكونوا بادية أو قرية، أو مثلا راعي غنم أو نحو ذلك، أو مثل الذين يكونون مثلا في البحار أو نحو ذلك في السفن والمراكب أو في صيد الأسماك أو في بعض المدن أيضا، ربما يكون الإنسان مثلا بعيدا عن الدلالة التي تدل على ثبوت غروب الشمس فأخذ بما لديه من يقين فبان أنه خلاف ذلك.
إن أذنتم بمسألة أشغل بها هنا لمؤذن وهم لأمر أو آخر أن المغرب قد طلع المغرب قد دخل والليل قد دخل فأذن، فتبين له خلاف ذلك، من حوله ممن سمعه وأفطر عليه هل يأثم يحمل إثمهم أو عليه شيء ما أخذ؟
وبالنسبة للمؤذنين الذين يؤذنون على سبيل الخطأ، وذلك أن بعض المؤذنين يخطئ في أذانه في التوقيت ما بشك أو نحو ذلك ثم أخذ الناس بأذانه، نقول الأصل في هذا أن الناس تأخذ بالمؤذنين لأن الأذان علامة أو دليل على غروب الشمس. الفطر من جهة الأصل يفطر الإنسان عند غروب الشمس، وهذه من المسائل المهمة، أن بعض الناس يظن أنه لا يفطر إلا عند الأذان. نقول الأذان والفطر مرتبطان بغروب الشمس، كل واحد منهم مرتبط بالآخر بهذا الأمر وغروب الشمس، لا أن الفطر مرتبط بالأذان والأذان مرتبط بغروب الشمس. ولهذا تجد من الناس من يستيقن بغروب الشمس ويتأخر المؤذن ويقوم ينتظر المؤذن حتى يؤذن ليفطر مع أنه تيقن أن الشمس قد غربت. نقول يستحب ويتأكد بحقه تعجيل ذلك الفطر حتى يتحقق له ذلك الأجر من التعجيل بالفطر. لكن لو أن الإنسان مثلا شك في دخول الوقت ثم أذن المؤذن وأخذ بأذانه، لأن الأذان هو شبيه بغلبة الظن أو اليقين، لأنه أخذ بحكم غيره، والأصل في المؤذن أنه لا يؤذن إلا بدخول الوقت، ثم بان أن المؤذن قد أخطأ، نقول المؤذن بحسب حاله إذا أذن بيقين وغلب الظن أنه لا يأثم في هذا، لأنه عمل بما أتاه الله عز وجل من علم، فظن أنه على ما أتاه الله عز وجل فظن أنه على صواب، فبان على خلاف ذلك بشيء من المرجحات. كان يكون مثلا في ساعته خطأ في تقديم أو تأخير، وذلك أنه يطرأ على الإنسان مثلا خلل في الساعة طارئ أو نحو ذلك، أو ربما سمع أحدا أذن من الحي فقلده في ذلك لغلبة ظنه بانضباط هذا الرجل، فنقول التقليد في ذلك أيضا يدخل في غلبة الظن أو ربما شبه اليقين فيعذر الإنسان في هذا. من قلده في خطأه فأفطر على ذلك الأذان نقول لا يقضي، ولكن إذا بان له أنه بقي من الوقت نقول يمسك حتى يأتي بعد ذلك اليقين.
يلزمه إذا اتضح له خطأه أن ينبه بالميكروفون؟
نعم، إذا اتضح له الخطأ أن ينبه الناس، يقول أن تم الاستعجال والوقت باقي حتى يستدرك الناس.
وهذا طبعا نحكي صورة واقعية وقعت في أكثر من مسجد، صلى الله عليه وسلم يوفق الأئمة المؤذنين إلى القيام بشؤونهم وواجباتهم. قال الله جل وعلا في ختام هذه الآية العظيمة: ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أعاد الله عز وجل الختام بالتقوى في هذه الآية العظيمة في شأن الاعتكاف وفي شأن أيضا أموره وما يتعلق به. إذن لأن يكون الحديث خاصا هنا بالاعتكاف، أحكامه ما يتعلق به كتقريب المعنى الاعتكاف، ما المراد به؟
بالنسبة للاعتكاف، الاعتكاف هو من المعاني الشرعية ويدخل في لغة العرب بمعنى طول المكت والبقاء، ولكن المراد به في الشريعة هو لزوم المسجد تعبدا لله عز وجل وتركا لمصالح الدنيا، وهو شريعة قديمة وقد جعلها الله عز وجل شريعة في ملة إبراهيم وما أيضا ما قبل ذلك. ويظهر هذا في قول الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فذكر الله عز وجل العاكفين، أي أن المسجد الحرام قد وضع للعاكفين حتى في زمن إبراهيم الخليل، وهو في شرعة محمد صلى الله عليه وسلم وشرعة موسى وعيسى ومن جاء ومن كان بينهم. فنقول ما يتعلق بهذه الشريعة العظيمة وهي شريعة الاعتكاف، وقد لزمه النبي عليه الصلاة والسلام فاعتكف العشر الأواخر وبقي على ذلك حتى مات، واعتكف أزواجهم بعده كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى. الاعتكاف مشروعيته دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة القولية وكذلك أيضا العملية. وأما بالنسبة لبيان المقدار بفضله ونوعه فلا أعلم في ذلك حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، ولكن يكفي أن العمل إذا داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه دل على فضله وكذلك أيضا أزواجه عليه رضوان الله تعالى. ويكفي أيضا أن الاعتكاف هو في زمن فاضل لاغتنامه وزمن فاضل وعدم توفيت الفرص منه ليلا أو نهارا، ويكون ذلك بالعشر الأواخر من رمضان. الاعتكاف لا زمن له من جهة رمضان أو غيره، فقد يعتكف الإنسان في رمضان في أوله أو آخره أو أوسطه، والأفضل أن يكون في آخره، يعتكف العشرة أو العشرين. قد اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام 20 وقد اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام 10، والاعتكاف بعد ذلك أيضا يكون الاعتكاف كان يعتكف في شوال يعتكف بعد ذلك، فأيضا لا حرج في هذا. والاعتكاف يكون في أي مسجد على الصحيح، والأولى أن يكون جامع حتى لا يخرج الإنسان إلى من مسجده إلى موضع إلى مسجد جمعة فيتسبب ذلك بخروجه. فالاعتكاف هو تفرغ العبادة بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، يعني في المعتكف هو الخباء الذي يوضع الإنسان مثلا في المسجد حتى يستتر به في نومه، وكذلك أيضا في مأكله ومشربه عن الناس، لأن المسجد هو موضع الصلاة وإتيان الواردين وكذلك الصادرين إليه بذكر الله وقراءة القرآن، فينعزل الإنسان في شيء في هذا. في قول عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، يعني أنه كان يسهر في الليل، والسهر في الليل هو في الصلاة، ولهذا يستحب في العشر الأواخر أن يكون النوم في النهار لا أن يكون النوم في الليل، فكان النبي ينام بعد الفجر، ينام بعد الفجر. لماذا؟ لأن الليل في ذلك أفضل، الليل في ذلك أفضل. الناس عادتهم وكذلك أن ظهر السنة العملية من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينام في النهار إلا القيلولة، وما ينامون، وما كانوا ينامون بعد صلاة الفجر، وإنما ينامون القيلولة، وهي في قيل أنها قبيل الظهر وقيل أنها بعده، ثم بعد ذلك يكون إلى الليل، ويكون في ذلك المشروعية من جهة الصلاة على سنة التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لرمضان فالسنة أن يكون النوم كله في أن يكون النوم كله في النهار، وأن يكون الليل قياما كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك اغتناما وتحريا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.
ثم مسائل في شأن الاعتكاف، أقله أكثره النية.
بالنسبة للنية، النية واجبة في الاعتكاف حتى لأنه عبادة، والعبادة لا بد فيها من نية في هذا، والأدلة على ذلك كثيرة كما في قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالعبادة لا بد فيها من إخلاص لله عز وجل وظهور النية والتجرد لله عز وجل، سواء من شريك أو كذلك أيضا تفريقا بين العادة والعبادة أو العبادات بعضها عن بعض. كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمر في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وغير ذلك من الأحاديث، وكذلك أيضا حتى تتحقق للإنسان الأجر في هذا أنه كلما كانت النية في ذلك أعظم أثرت على عظمة العمل والإقبال عليه. بالنسبة لشطر السؤال الثاني ما يتعلق بالاعتكاف في أقله وأكثره، نقول لم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام حد في ذلك، والاعتكاف هو طول المكث والبقاء، منهم من اختلف، من يقول أن الاعتكاف أقله 10 أيام، منهم من يقول أقله يوم وليلة، ومنهم من يقول ليلة. نقول ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح أن عمر بن الخطاب عليه رضي الله عنه قال نذرت يا رسول الله للنبي عليه الصلاة والسلام نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوف بنذرك. هذا اعتكاف ليلة، يعني إنسان له أن يعتكف ليلة له أن يعتكف يوم. ولكن جاء عند ابن أبي شيبة في كتاب المصنع من حديث يعلى بن أمية قال إني لا أدخل المسجد ساعة ولا أنوي إلى الاعتكاف، وهذا أقل شيء جاء في الاعتكاف من الصحابة عليهم رضوان الله. لهذا نقول إن الاعتكاف لا أحد لأقله وأكثره، لو دخل الإنسان المسجد لساعات أو بين الظهر والعصر أو مثلا من الفجر إلى صلاة الظهر وأراد أن ينوي الاعتكاف هو معتكف مثل هذا الأمر تحقق له الأجر، ولكن الأجر نسبي في هذا بحسب مدة الاعتكاف واغتنامه. تجد من الناس من يعتكف في المسجد يوما ولكن عمله في ذلك قليل، ومنهم من يعتكف في هذا ليلة أو نصف يوم أو نصف ليلة ولكنه يكثر من العمل والصلاة. نقول هي التفاضل في هذا، المكث في نفسه في المسجد عبادة، وإذا انضم إليه العمل الصالح والأكثر من ذلك كان أيضا أفضل من غيره، وهي بحسب هذين الجانبين.
المرأة صارت أو باتت تعتكف وباتت تهيئ لها المساجد، نعم، مع الشأن الجزيل للقائمين عليها، ما التوجيه في شأن اعتكاف المرأة من حيث الأفضلية؟
وبالنسبة للإباحة الاعتكاف في هذا مباح للمرأة والرجل في المساجد ما لم يعني يقع في ذلك محذور، وذلك أيضا بتشرف المرأة للرجال، وقد كنا زوج النبي عليه الصلاة والسلام يعتكفنا في مسجد واعتكفنا بعدها أيضا عليه رضوان الله، يدل هذا على جواز الاعتكاف وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما غضب النبي عليه الصلاة والسلام أنه تضافرنا إلى المسجد وأتينا ووضعت كل واحدة أخبية ودافعنا في ذلك الغيرة، دافعنا في هذا الغيرة مع الأصل في هذا هو التعبد، ولكن المنافسة في هذا في أمور الخير هي من الأمور الصالحة أيضا كما في قول الله عز وجل وسارعوا، وكذلك أيضا فسابقوا في قول الله عز وجل في ذلك بل يتنافسوا متنافسون، أين التنافس في هذا مطلب، وهنا تنافسنا لهذا المقصد اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام غضب عليه الصلاة والسلام في هذا واعتكفنا بعده عليه الصلاة والسلام، لهذا نقول إن في مثل هذا الاعتكاف للرجال والنساء جائز، وإذا أمنت المرأة من المحظورات وهي مثلا تشرف للرجال وبروزها إليه فإن اعتكافها في ذلك اقتداء بأمهات المؤمنين الحسن، ولكن إذا كانت المرأة ربما تبرز للرجال وتظهر أو ربما لا يقضي حاجتها إلا هي بخروج وولوج من المسجد وكان يكون كأنه دار لها، فنقول في ذلك يكره بقاءه في بيتها خير لها.
ثمة أمور تعرض للمعتكف من حاجة للخروج إن قبيل قبل دخوله ومع علمه بما يعرض ما قد يعرض له أو بعد دخوله معتكفه، ما التوجيه في شأن الاشتراط مثلا أو في شأن ما يعترض له؟
وبالنسبة للاشتراط اختلف العلماء في الاشتراط في الاعتكاف على قولين وهما روايتان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، منهم من قال بالاشتراط وهو قول الشافعي أيضا أن الإنسان يشترط، ومنهم من يقول بعدم الاشتراط وهذا هو الأظهر، وذلك أن الاشتراط إنما هو في الحج ولا يقاس عليه الاعتكاف، وذلك إذا طلع الإنسان طارئ أو عارض فإنه لا يلزم من ذلك شيء بخلاف الحج. الحج الإنسان إذا لم يشترط ونوى الحج ثم أراد أن يقطع الحج فإنه يجب عليه فدية، الاعتكاف لا يجب عليه شيء، قطع باشتراط وقطع بغير اشتراط. أما إذا كان مشترطا في الحج ثم قطع الحج وذلك لعلة قد صادفت اشتراطه فإنه حينئذ يقطع الحج ولا يجب عليه في ذلك شيء.
بالنسبة للاشتراط هل هناك تقييد له ضبط له أو؟
وأنا على ما قلنا أن الأصل في ذلك عدم مشروعية الاشتراط إلا في الحج، وله صور أيضا معينة وتقييدات في الحج لا يخرج عنها، أما في الاعتكاف فلا دليل على هذا.
من أراد أن يدرك السنة سنته عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف في العشر متى ومتى يخرج؟
أحسنت، هذا من الأسئلة المهمة يتعلق بالنسبة لبداية الاعتكاف وانتهائه. بداية الاعتكاف يبدأ الإنسان دخوله بعد غروب الشمس من يوم 20 ليلة الأحد 21 يبدأ بالدخول، وهذا هو الأرجح وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله، وذهب إليه بعض الفقهاء أيضا من بقية المذاهب وجمهور العلماء على أنه يبدأ يدخل بعد، وبعض الفقهاء أيضا مختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، منهم من قال أنه بعد غروب الشمس ومنهم من قال بعد طلوع الفجر. جمهور العلماء على أنه يكون من غروب الشمس في ليلة 21 في ليلة العشر أنه يدخل، وذهب أيضا في رواية على الإمام أحمد رحمه الله وقال بهذا بعض الفقهاء من أهل الشام إلى أنه يكون بعد صلاة الفجر، وذلك استدلالا بقول حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، ولكن نقول هذا ليس المراد بذلك هو الاعتكاف بداية الاعتكاف، ولكن المراد بذلك هو الخباء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسهر فيدخل مدى غروب الشمس ثم يبدأ بقراءة وذكر وقيام الليل، فإذا صلى الفجر فإنه يقوم بدخول الاعتكاف لأنه بالنسبة لنهايته. من قال بأنه يدخل بعد غروب الشمس فإنه يقول بغروب الشمس في آخر يوم، واختلفوا في مسألة انصرافه، منهم من يقول إنه يذهب إلى صلاة العيد من معتكفه، ومنهم من يقول إنه بغروب الشمس يذهب إلى داره ليلة العيد ثم بعد ذلك يذهب إلى صلاة العيد، وهذا هو الأرجح والأظهر.
أذن لي شيخ الكريم أن نكتفي بما ذكرتموه من حيث أحكام الاعتكاف، نعود إلى هذه الآية العظيمة وهذا الختام الرباني لهذه الآية، قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، الإشارة إلى المباشرة، إن أذنتم بإجمالي الممنوعات، ثم لما ختم الله هذه الآية تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
بالنسبة للاعتكاف له محظورات كما وكذلك أيضا نواقض كحال الصيام، له محظورات له نواقض، من نواقضه مباشرة رمضان بذلك الجماع. بالنسبة لمس المرأة وكذلك أيضا تناول شيء منها ونحو ذلك هذا من الأمور المباحة، وكذلك أيضا زيارة الأهل المعتكف هذا من الأمور الجائزة المباحة، كما كنا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يزورنه في معتكفه كما جاء في حديثه في قصة الصفية في الصحيح وغيره. بالنسبة لما يتعلق للنواقض نقول الجماع يبطل كما في النهي هنا، ويبطل في هذا والنهي في ذلك محل اتفاق ولا خلاف عند العلماء في ذلك، فيستأنف الإنسان في هذا. بالنسبة للمباشرة في باب الاعتكاف في مباشرة لغير الجماع، فهل هي جائزة في الليل كحال الصيام أو في النهار كذلك أيضا أو المعتكف يشدد فيه؟ نقول يكره في هذا، وذلك ما يتعلق أن الإنسان ما كان يفعله وإنما ذكر ذلك في حال الصيام ما ذكر في حال الاعتكاف. بالنسبة لمس المرأة الأمر جائز، وقد جاء في حديث عائشة أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل رأسه إليه فأرجله وهو معتكف، يعني أن عائشة تمس شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا من مس البشرة وكذلك أيضا من جهة المصافحة والقبض ونحو ذلك، هذا من الأمور الجائزة للمعتكف. يبقى أشياء أخرى، خروج الإنسان من غير حاجة من معتكفه كيخرج تنفها أو يخرج زيارة وتعاهد البيت من غير حاجة ويستطيع أن يتعاهدهم، فنقول في هذا أنه يبطل الاعتكاف. الاعتكاف ومقتضاه ومعناه هو وجوب المكث في المسجد كحال الصيام، وهو وجوب الإمساك، وجوب الإمساك. فإذا خرج فسد في ذلك صوم غير حاجة. الخروج لحاجة، وذلك الإنسان الذي لا يوجد من يأتيه بالطعام، لا من يأتيه بالشراب، أو يخرج الإنسان مثلا لاغتسال، لا يوجد مثلا في المسجد موضع يغتسل فيه، أو للوضوء أو نحي ذلك، المواضع خارج المسجد أو نحي ذلك، نقول لا بأس بها، لأن هذه لا يمكن أن يؤديها الإنسان إلا بنفسه. إذا وجد من يكفيه في ذلك حال أزواج النبي كنا يأتينا بالطعام، يأتي يتكف مثلا يدع الأمر إلى زوجها إلى ولده يأتونه بالطعام والشراب.
هذا الختام العظيم لهذه الآية تلك حدود الله، هل هو عائد إلى آخر الآية أم إلى ما مضى من الآيات؟
هو في قول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها، هي شامل لجميع أحكام الصيام، شامل لجميع الصيام، لأن الله عز وجل حدها من جهة حل وتحريم، ليس للإنسان أن يتعداها في أبواب التشريع فيحل ما حرم الله ويحرم ما حل الله، ولا أيضا أن يعتديها من جهة العمل فيخالف أمر الله عز وجل في فعله ولو أقر، فإن حدود الله عز وجل يجب على الإنسان أن يمتثلها.
الختام بالتقوى للتأكيد
في قول الله عز وجل لعلكم تتقون، وتقدم على الإشارة على أن كلمة لعل إذا جاءت بعد أمره فإنها تفيد التعليل، والتعليل في ذلك أنها الامتثال لأمر الله عز وجل هو بسبب ليورث لكم التقوى والوقاية من عذاب الله عز وجل، وأن الله عز وجل يريد لكم السلامة والأمانة من عقابه وعذابه.
إذن كما قال جل وعلا لعلهم يتقون، أسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يورثنا وأن يرزقنا وأن يوفقنا لهذه التقوى التي جاءت مرارا وتكرارا في هذا الكتاب وفي هذه الآيات، آيات الصيام بالذات. كما أسأله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يقبل منا صيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا الصالحة. أختم هذا اللقاء بشكر جزيل لضيفه ومضيفه بعد شكر الله جل في علاه صاحب الرضي الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريف، شكر الله
لك. شكر الله لك مشاهدينا الكرام.
إذن شكرا للشيخ، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.